عشوش الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وحلقة جديدة عايشين مع دعوة للتعايش، عايشين مع الإمام مالك، إمام من الأئمة الأربعة، من أئمة التعايش. ليه بنحكي عن الأئمة الأربعة وإحنا بنتكلم عن دعوة للتعايش؟ ما لقيناش مثل أحلى وأجمل وأوضح نضرب بيه ونطبق بيه أمثلة إزاي ممكن نتعايش في الدنيا دي مع غيرنا، إزاي نقبل الآخر، إزاي نتفاهم مع الآخرين، إزاي نقيم الحوار، إزاي نختلف في الرأي ونحترم بعض، إزاي نختلف في الرأي ونعيش مع بعض. أنا قلت قبل كده وبقول تاني إن أول درس علمه ربنا للبشرية، أول درس للبشر كلهم عيشوا مع بعض. ده أول درس للبشر، أول درس للبشر ابني آدم، أخين من أم واحدة، من أب واحد، عيلة واحدة، لون واحد، دين واحد، وهم أصل الأرض ومعرفوش يعيشوا مع بعض. فجعل ربنا تبارك وتعالى تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وجات كلمة الآخر وإحنا عمالين نقول التعايش مع الآخر رغم إن هم أخين. ناس كتير لما بتسمع كلمة الآخر تقول آه يبقى المقصود الغرب، الآخر كل حد غيرك إزاي تتعامل معاه؟ عشان كده القرآن قال فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، مع أن الآخر ده أخوه لكن هم مختلفين في التفكير. حتى وانت أخوك إزاي نعيش مع بعض، إزاي نتعامل مع بعض؟ ده كان أول درس للبشرية. نيتي في كده، لعل كلمة عن اللي أنا بقوله النهاردة، لعل مثل من مالك وأبو حنيفة والصحابة والتابعين وإزاي عاشوا مع بعض يضمد جراح في العراق، لعل الكلام اللي أنا بقوله يوقف حال الطلاق، لعل كلام دينية. والله على ما أقول شهيد. الواحد بيعمل البرنامج ده والله أخوانا وكله قبل ما بندخل التصوير عمال نحدث نفسنا ونقول لنفسنا مش يمكن الناس تتغير، مش يمكن ننقذ أب وابنه كانوا متخانقين مع بعض ومش عارفين يتفاهموا، والابن في سن المراهقة والأب مش عارف يتفاهم معاه، يدوروا على مساحة مشتركة يتحاوروا فيها، يتعلموا من نماذج الأئمة الأربعة. مش يمكن الغرب يتعلم من نماذج الأئمة الأربعة ويقول آه ده التعايش ده أصيل في الإسلام أنا ما كنتش أعرف كده، فيتعلم الغرب أنه ما يفرضش ثقافته علينا إنما يتعايش معنا، لأن إحنا مختلفين ولازم هنفضل مختلفين، وعندنا ثوابت ما نقدرش نسيبها، ما نقدرش نسيب الحجاب، ما نقدرش نسيب، لأن ده ثوابت عندنا. اقبلنا يا غرب على اختلافنا وتعالوا نفكر نعيش مع بعض. البرنامج ده ودي فكرته. تعالوا النهاردة هنحكي عن مالك، قصة حياة مالك. وإحنا الحلقة اللي فاتت ابتدينا ملخص فكرة مالك، لكن النهاردة نحكي عنه بالتفصيل. هو مالك ابن أنس ابن مالك، مش أنس ابن مالك الصحابي، لا هو أبوه اسمه مالك، اسمه أنس ابن مالك فعلا لكن مش الصحابي، هو أصل العيلة من اليمن. مالك ابن أنس بن مالك، الجد كان عايش في اليمن وبعدين هاجر للمدينة المنورة، فكان في كنف وفي رعاية قبيلة بني تيم اللي هم مين؟ أحفاد أبو بكر الصديق. فهو علاقته بعائلة أبو بكر الصديق علاقة وثيقة جدا جدا جدا. هتلاقي إن مالك له علاقة باتنين، فقه أبو بكر نتيجة أنه هو مرتبط ببني تيم، وفقه عمر بن الخطاب نتيجة أنه هو يعني تتلمذ على إيد نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، فواخد الفقه من الناحيتين، فعنده طريقة تفكير أبو بكر الصديق وعنده طريقة تفكير عمر بن الخطاب. إيه طريقة تفكير أبو بكر الصديق؟ الرحمة بالناس، كان أرحم زي ما النبي بيقول أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وإيه طريقة تفكير عمر؟ البحث عن المصلحة. عمر طريقة تفكيره دايما مصلحة المسلمين في ايه، فجمع بين الطريقتين التيسير والمصلحة نتيجة ان هو واخد فقه ده وواخد فقه ده. فهمت العقلية اتشكلت ازاي؟ فجمع بين التيسير والبحث عن المصلحة علشان هو واخد من ابو بكر وواخد من عمر. شفتوا ان الاختلاف ثراء، واختلاف ابو بكر عن عمر ادى الى مزيد من التكامل. الاختلاف مش عيب يا جماعه، مش معنى ان انت مختلف عني اكيد انت غلط واكيد انا صح، انت لازم تختفي وانا لازم اعيش. ما حدش قال كده. انما ابو بكر مختلف عن عمر، وساعات كانوا بيختلفوا قدام الناس، لكن النبي كان ينظر لاختلافهم على انه ثراء وتكامل، وده اللي حصل في شخصيه مالك، ان هو جمع بين الاثنين. اصل العيله زي ما بقول لك من اليمن. قيل ان مالك اصلا من الموالي. يعني من الموالي؟ قيل ان هو من العبيد اللي حرروا. طبعا هو عاش من سنه يعني 93 هجريه، قيل ل 185 هجريه، وقيل ل 179 هجريه. يعني قيل ان عمره يا اما 92 سنه يا اما عمره 86 سنه، يعني في الرينج ده، في الحدود دون. وتسمى بعالم المدينه، وتسمى بامام دار الهجره، دون مالك ابن انس. لكن قيل ان هو من الموالي، اصلا من العبيد اللي حرروا. ودي نقطه خطيره في التعايش. ازاي نقطه خطيره في التعايش؟ عجيب قوي يا جماعه ان يكون الشخصيه اللي احنا بنحكي عنها النهارده، اللي هو امام دار الهجره، اللي هو عالم المدينه، اصله من العبيد. لو صح، لان في اقوال بتقول ان اصله من العبيد، وفي اقوال بتقول لا، ان هو من عيله لم تكن كانت حره. لكن لو ثبت ان هو كان اصله من العبيد، ده كلام خطير. ازاي العرب، هو اتولد سنة كم؟ 93 هجرية. ازاي بس في 40-50 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي، ازاي العرب تقبل ان امامهم ومعلمهم يكون من العبيد؟ ايه اللي حصل في ايه التعايش اللي حصل ده بين الطبقات المختلفة في المجتمع؟ ده احنا يا جماعة دلوقتي في بلادنا، في المجتمع، في البلاد العربية، بيبقى الحي فقير فقر مدقع، وقدامه حي غني غناء شديد، وبينهم سكة حديد، بينهم سوق. ودول في الفقر الشديد، ودول في الغنى الشديد. في ناس عايشة في قصور، وفي ناس عايشة في قبور، في ناس عايشة في العشوائيات، يعني أحياء فوق الأرض زي ما في أحياء تحت الأرض، يعني زي ما في أموات تحت الأرض هم أموات فوق الأرض، في كده. لكن إزاي المجتمع؟ أصل الصحابة لما لقوا القرآن عمال يرفع من شأن العبيد، بلاش الطبقية الشديدة دي، بلاش المجتمع يبقى فوق قوي وتحت قوي. تخيل الكلام اللي احنا بنعادي منه دلوقتي. أول نقطة من التعايش جوه المجتمع محلولة عند مالك، لأن الإسلام لما جه رفع من شأن العبيد، بلاش الطبقية. صحيح الناس هيفضلوا طبقات، طبيعي هيفضل في أغنياء وهيبقى في فقراء، لكن الفرق الضخم دون يؤدي لهلاك المجتمع. فجي النبي صلى الله عليه وسلم رفع العبيد شوية، وكل ما واحد يغلط غلطة تحرير رقبة، كل ما واحد يعمل غلطة، مش بتقروا كده في القرآن؟ فتحرير رقبة. الإسلام كان ممكن يقول إعلان ثورة تحرير العبيد، كل العبيد تتحرر. طب لو عمل كده حصل إيه؟ يحصل فوضى. فالإسلام لأنه منهج واقعي خلى تحرير العبيد واحدة واحدة، زي كده إيه؟ عارف القطاع العام لما يتباع واحدة واحدة، لأنه لو يتباع مرة واحدة الدنيا تبوظ. فالإسلام عمل كده، كل شوية تحرير عبيد، اللي يغلط غلطة تحرير عبد، تحرير. فبدأ الصحابة يفهموا إن الإسلام عايز كده. خلي بالكم، الناس بتقول، في ناس كتير تقولك الإسلام ما حررش العبيد. لا، الإسلام حرر العبيد. طب فين الأمر بتحرير العبيد؟ لأن الإسلام واقعي، لو حررهم مرة واحدة تبقى مصيبة، تحصل فوضى في البلد. فكانت النتيجة لا، واحدة واحدة على دفعات. كل ما حد يعمل حاجة، عايز تاخد ثواب تحرير رقبة، عايز ربنا يرفع درجاتك تحرير رقبة، وتلاقي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المهم. فبدأ الصحابة يحرروا عبيد، وبعدين الإماء اللي اتحررت ديا، بدأ الصحابة عشان يدوبوا الخلافات في المجتمع يجوزوا ولادهم من ستات إماء اتحرروا. فبدأ يطلع جيل جديد ما فيهوش الطبقية الشديدة، من الجيل ده طلع مالك بن أنس. يا سلام، أظن دي نقطة في التعايش جوه المجتمع الواحد. مجتمعاتنا العربية الآن بتعاني، ناس فقيرة قوي 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 قوي، وناس غنية قوي 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 قوي. تخيل من 1400 سنة المسلمين الأوائل عالجوا المشكلة دي. مش احنا بنتكلم عن التعايش؟ أدي أول نقطة في التعايش. على فكرة مالك بن أنس، الإمام مالك أبوه نبال. يعني إيه نبال؟ صانع نبال، مهنة بسيطة. صحيح جده كان من العلماء لأنه عاش في كنف بني تيم وهي عيلة كلها علم، لكن أبوه كان بيشتغل بالنبال، ومع ذلك قبل المجتمع أن ده يبقى عالم كبير. مش امتلك الأدوات، مفيش مشكلة أنه يبقى عالم كبير ويبقى عالم عظيم. وما وقفش المجتمع قدامه وقبله أن يجلس السلطان الخليفة هارون الرشيد قدام مالك يتعلم منه، بين إيدين مالك، يعني يتعلم من مالك. إيه العقلية دي؟ وإزاي المجتمع قبل كده؟ وهل إحنا كده؟ وهل ممكن نلاقي شبابنا يتعايش وينزل معاه زيت وسكر وسمنة وأكل، ويروح يزور الأحياء الفقيرة ويطبطب على الأيتام، وندخل المجتمع جوه بعضه؟ إذا ما كناش قادرين نقرب المجتمع بالفلوس من بعضه، فعلى الأقل بالابتسامة والطبطبة. مالك عنده 3 ولاد وبنت لما هيتجوز بعد كده، عنده يحيى ومحمد وعبد الله، وعنده بنت اسمها فاطمة. فاطمة دي طلع زي أبوها، لكن يحيى الكبير مش بتاع علم خالص، لعبي زي أبوه صغير. فالإمام مالك فاطمة كانت تقعد ورا الجدار لما يجي ده يدي الدرس بتاعه، الطلبة يبدأوا يقروا الموطأ، فساعات يغلطوا مالك مش واخد باله، ففاطمة تقوم من ورا الباب مخبطة 3 خبطات، فيفهم مالك ان الطالب غلط، لان فاطمة اكتر من كل الطلاب بتوعه، فاطمة بنت مالك، فيقول قف في غلطة عيد تاني، فيعيد فما تضربش، يبقى صح. دي فاطمة. تخيل يحيى عمال يلعب وطول النهار يجري مع الصبيان في المدينة ومكبر دماغه، حتى يعني طريقة لبسه زي ما بنشوف بعض الشباب دلوقتي مش عارف عامل شعره ازاي وكده، طريقه لبسه مش عاجبه مالك. في بعض اباء يقوم ماسك ابنه رنه حته علقه، وانت غصب عن عينك تغير شكلك، وهو في فتره المراهقه بيصنع لنفسه هاله ان انا عايز اتفرد. فبص مالك هيتعامل ازاي. فكان مالك يتالم ان فاطمه كده ويحيى كده، لكن هيربي زي ابوه وامه، مش هيجبرهم مش هيقهرهم. فكان يقول انما الادب ادب الله، هذه بنتي وهذا ابني. واضح انه متالم موجوع، بس بيقول انا اعمل ايه، انا ربيت الاثنين زي بعض، بس بصوا دي طلعت ايه وده طلع ايه، ربنا بقى هو اللي بيربي، انما الادب ادب الله، ما فيش في ايدي حاجه اعملها، لعل الله يصلحه. ما انصلحش الا بعد وفاه مالك. لكن اللي انا عايز اقوله، تعرف تربي كده اهو، ده تعايش. يبقى انا اول حاجه اتعلمناها النهارده التعايش في المجتمع بين الطبقات، وبعدين تاني حاجة التعايش بين الآباء والأبناء. يا ريت نتعلم من المعاني دي. تعالوا نكمل بعض الفصل.
عارف فلان عاشر يبقى أنت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع قصة الإمام مالك. هو قرر إن هو يتعلم العلم وبدأ ينزل، حيشاء ربنا تبارك وتعالى عشان يطلع هذا الإمام منفتح جدا. هو على فكرة اتولد في المدينة وعاش في المدينة ومات في المدينة، لكن هيطلع منفتح جدا لسبب ان هو اتعلم على ايد كل المدارس اللي كانت موجودة في عصره. يعني ايه كل المدارس؟ يعني اتعلم على ايد اسماء، الاسماء دي تشكل اشكال مختلفة وعقول مختلفة وطريقة تفكير مختلفة. فطلع الامام مالك جامع الحاجات دي كلها. وتعالوا احكي لكم شوية ازاي اتعلم وازاي درس، لان وانت بتسمع ازاي اتعلم هتقول يا ده الراجل ده تعب قوي. هو قال على نفسه كده، قال والله لقد كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت على العلم. يعني انا قعدت ادرب نفسي. مفيش يأس يا جماعة. معنى ان هو بيقول كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، انه في الاول ما نجحش كتير، فهو بيقول كابدت نفسي 40 سنة. يا جماعة ما تيأسوش يا شباب يا ناس، تقعد تعافر مع نفسك وتبوظ منك وتلخبط وتصلح وتقول يا سلام دي نفعت، وبعدين تلاقي الدنيا باظت، وده تعايش مع النفس. انا في كلمه جميله جدا بعتوها لي الشباب على الموقع، وانا بالمناسبه يعني بقول يا جماعه طول ما البرنامج ده شغال ابعتوا لنا على الموقع ارائكم وافكاركم وتصليحاتكم. شاب بعت فكره جميله جدا، قال اول التعايش التعايش مع النفس، ان انا اقدر اتفاهم مع نفسي. فهو بيقول قعدت 40 سنه عمال اتفاهم مع نفسي لغايه ما استقامت ومشيت معايا زي ما انا عايز. اول التعايش ان انا ونفسي متفقين عارفين نتفاهم مع بعض. في ناس بينها صراع داخلي شديد او بيهرب من نفسه ان هو يتكلم معاها ويواجهها بمشاكله او باخطائه فيفضل عامل حاجز خليني ما افكرش في الحكايه دي. فهو مالك لا مالك متعايش مع نفسه 40 سنة. تعالوا نتفرج كده على تجربته مع تعلم العلم. من أساتذته أول أستاذ أمه قالت له روح له ربيعة. وشمعنى أمه اختارت ربيعة؟ وقالت له تعلم أدبه قبل علمه، لأن ربيعة كان مثال للعالم المؤدب. إزاي؟ ربيعة مهتم بلبسه جدا، مهتم بمظهره جدا، مهتم بطريقة جلوسه جدا، بيعلم اللي يجيله إزاي يكون مؤدب مع الآخرين. فالأم الذكية قالت له ابدأ تعلم العلم مع واحد مؤدب علشان يعلمك الذوق والأدب قبل ما يعلمك العلم. فده كان ربيعة. من أساتذته واحد اسمه ابن هرمز. ابن هرمز دون يعني قعد معاه الإمام مالك 6 سنين يقول لا أخلطه بغيره، يعني بتعلم على إيده هو لوحده. من الحاجات اللطيفة عشان تعرفوا مالك وشخصية مالك وإزاي يتعلم وتجربة للشباب اللي عايز يصبر لغاية ما يتعلم العلم بتاعه، يقول كنت أقف. ابن هرمز وكل العلماء دول عندهم درس في المسجد النبوي، لكن الطلبة المخصوصين بيبقى لهم درس في البيت. فهو لما بيروح المسجد النبوي بيسمع زي بقية الناس، لكن هو عايز، عارف لما تبقى عندك شغف شديد إنك تعرف المزيد، فهو عايز يبقى تلميذ مخصوص. يقول فكنت أذهب على باب ابن هرمز فأبقى بالساعات لا أريد أن أطرق الباب علشان ممكن تبقى عيب أو أضايقه، فأبقى بالساعات حتى يحس ابن هرمز من جوه أن في حركة على الباب. ويبدو أن مالك كان بيعملها مخصوص، يعني من غير ما يخبط يبين أن في حركة على الباب، فيقول للجارية افتحي فتفتح الجارية فتقول الأشقر. الأشقر لأن مالك كان شعره أشقر وأبيض قوي وعينيه زرق، يعني حاجة كده. فتقول الغلام الأشقر فيقول أدخليه. يقول فأدخل فأقول للجارية إذا جاء غيري من الصبيان يريدون الإمام. لسه كان ملك صغير ولسه برضو الشقاوة يعني إيه واخدة من زمان. فيقول لها خذي هذه الحلوة، يبقى جايب معاه حلوة، وقولي لهم الإمام مشغول خذوا هذه الحلوة عشان يمشي الولاد عشان هو يستفرد ابن هرمز. 6 سنين. يقول آتيه من الفجر أقف على الباب حتى يشعر بي، لا أطرق الباب حتى يشعر بي فأدخل. فيقول ابن هرمز جاء العالم. الولد ده هو لسه طفل. يقول له ابن هرمز أنت اليوم مليكا، يعني بيصغره، أنت لسه صغنطوط مليكا، ولكنك ستصير مالكا، هتملك. هو اسمه مالك. فيا مالك اتق الله إن ملكت. أنا بس بوريك نوعية الأستاذ بتاعه، لما تسمع الكلمتين دول تعرفوا أنهي أستاذ ابن هرمز ده. يا مالك أنت اليوم مليكا وستصير مالكا، شكلك كده غير عادي، ستكون وعاء من أوعية العلم. فيا مالك إذا صرت مالكا اتق الله. اوعى لما تبقى مالك ما تتقيش الله. ويبدو ان هو على فكرة هو اللي حكي الكلمات دي. طب كان عنده كم سنة؟ يعني 13 سنة ولا 12 سنة. يقول فأدخل عند ابن هرمز فيرخي الستر ويغلق الباب محدش يدخل عليه، فأبقى عنده حتى الليل هكذا. فده كان أول تلميذ. على فكرة ابن هرمز له كلمة جميلة قوي، بيسألوه بيقولوا له لما كبر سنه فقد بصره، فبقى مالك اللي ياخده يوصله المسجد ويرجعه. علشان ايه؟ عشان طول ما هم في السكة يسمع منه احاديث. فقال له ما تجيبش حد يوديك المسجد، انا وديك. يا جماعة اللي عايز يتعلم بيبذل مجهود، واللي مش عايز يتعلم عنده 1000 حجة وحجة يقولها. فمالك بدأ يوديه ويرجعه. ابن هرمز بعد شوية كبر سنه، فبدأت الناس تسأله ما يرضاش يجيبهم، مالك يسأله ويجاوبه. فبدأ يقصر علمه على مالك لوحده، فبقى مالك عمال يسأل. انا بقولك ازاي مالك بقى مالك. فبدأ مالك يستوعب قوي. طب فبدأت الناس تقول له اشمعنى نسألك ما تجاوبش ومالك يسألك تجاوبه؟ قال أما أنا اليوم فقد ضعف بدني وأخشى أن يكون قد ضعف عقلي مثل بدني، أنا شكلي بدأت أكبر وخرف. فأما أنتم تسألونني فإذا أجبتكم قبلتم ما أقول، بتقبلوا على طول. أما مالك فلا يسمع مني، فإن استوعبه وعقله قبله وإلا تركه فهو أفضل عندي. يعني إيه النقطة دي؟ مالك ما بيدوبش. تأثره ابن هرمز مش معناه ان انا باخدك عمياني. التعايش مش معناه الذوبان. التعايش مع الغرب يا مسلمين يا اللي عايشين في اوروبا، انا عمال اقول لكم اندمكوا في المجتمع الغربي بس اوعوا تفقدوا الهويه، اعتز باسلامك، اندمج عشان الاسلام يحترم، عشان الغرب يعرف الاسلام بدل الصوره المشوهه اللي بتتنقل عن الاعلام. انتوا الاسلام المتحرك في اوروبا، اتحركوا بالاسلام، عرفوا الناس، صاحبوا جيرانكم والناس اللي بيشتغلوا معاكم. بس مش معنى كلامي انك بقولك تدوب، اتعلم المعنى ده من مالك. ابن هرمز بقى بيديله العلم لانه ضامن ان مالك عنده فلتر، الكلام ما بيعديش على طول، مش اي حاجه، بيعدي وافكر فيه واحسبه الاول. طيب يبقى تتلمذ على ايد ربيعه وتتلمذ على ايد ابن هرمز، هيتلمذ على ايد واحد ثالث مهم قوي قوي قوي، نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. مولى يعني نافع، خلي بالكم نافع ده مش اسمه قليل، ده دلت نقله علم عمر بن الخطاب. يعني علم عمر بن الخطاب وعلم عبد الله بن عمر بن الخطاب مش موجود عند حد غير الرجل ده، وهو ايه؟ مولى. كان عبد وعبد الله بن عمر حرره. شفتوا العبيد كبروا ازاي؟ شفتوا الاسلام يعني مش مالك بس، نافعه. فبقى مالك تلميذ نافع، بيقول كنت أمشي في الحر، بيحكي إزاي تتلمذ على إيد نافع، كنت أمشي في الحر حتى ما يكون بيني أي ظل أبقى على باب نافع حتى يفتح لي بالساعات. يقول فيخرج نافع من بيته، ده بقى اللي عنده علم عبد الله بن عمر، فيخرج نافع من بيته فلا أتعرض له ولكن أنتظر من بعيد. بصوا اللي عايز يتعلم، أنظر في وجهه هل قسمات وجهه مستريحة منبسطة ولا متضايق؟ لو متضايق مش هروح له، فأنتظر وأراقبه ساعة، وهو كان واقف في الشمس قبليها. اللي عايز يتعلم يا جماعة، يقول حتى يبتسم لشيء فأذهب إليه وأتعرض له كأني لم أراه إلا الساعة وأسلم عليه ثم أتركه. ليه؟ واحدة واحدة ثم أتركه. أو ده تعايش يا جماعة، تعايش مع اللي عنده علم. إزاي تتعايش مع أستاذك لغاية ما تاخد اللي عنده؟ مش كل الناس بتعرف تعمل الحكاية دي. طب هروح له إزاي أتعلم على إيده؟ ما هو مش هيقبلني. ما هو صحيح، ما هو لو قبل كل واحد مش هيبقى عنده وقت، لكن هيقبل مين اللي مصر؟ على فكرة كل المشاهير أو كل العلماء أو كل اللي عنده فكرة أو كل الناجحين بيتعاملوا مع الناس اللي عايز يتعامل معهم بنفس الطريقة. بيبقى في 100 واحد عايز يتعامل معه، هو ما يقدرش يتعامل مع 100 واحد، فبيستنى مين المصر؟ الذكي، ده اللي عرف يتعايش معاه. يبقى بعد شويه صاحبه، وبعدين يبقى تسويه، بعد شويه تلميذه، وبعد شويه يمكن يبقوا شغالين مع بعض، وبعد شويه يمكن يبقى استاذه. والله يا جماعه دي قصه اي واحد عايز يتعامل مع حد ناجح او مشهور او عالم او فقيه، هي دي الطريقه، ملهاش الا كده. فهو عارف يتعايش مع الاساتذه. يبقى حكينا النهارده تعايش مع المجتمع، وحكينا تعايش بين الاباء والابناء، ودلوقتي بنتعلم تعايش مع اللي أكبر مني، مع المشهور، مع اللي عنده علم، إزاي أتعايش معاه. فهو بيقول أروح لنافع، أول حاجة ما خبطش على بابه، هيقول لي إيه يعني غلط، إنما أفضل أراقبه، أول ما لقيه وشه ابتسم أروح أسلم عليه عشان يألف وجهي، وبعدين أختفي، وبعدين أرجع له تاني لما لقيه بعد الأولانية وقف قد تكلم مع إنسان أو يسأل عن شيء، أول ما الاقي فرصة فأذهب إليه أقول أخبرني أقال عبد الله بن عمر كذا وكذا وكذا. يبدأ إن هو بيسأله سؤال، مش يقول له علمني. يا عم علمك إيه؟ ما أنت عايز إيه بالظبط؟ إنما أسأله عن سؤال محدد. يقول حتى التفت إلي نافع، الولد ده مش عادي، فقال لي ائتني في بيتي، فأخذت علم عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب. خلي بالكو عمر بن الخطاب الفقه بتاعه والعلم بتاعه قايم على مصلحة الناس. خلي بالكو أنس بن مالك في الآخر فكرته إزاي أشوف مصلحة الناس، لأن كل اختيارات عمر بن الخطاب المصلحة فين؟ فاكرين لما جه أبو بكر الصديق لما مات الصحابة كتير من اللي حافظين القرآن، فعمر راح لأبو بكر قال له نجمع القرآن، فقال إن رسول الله لم يفعل ذلك، إزاي نعمل حاجة النبي ما عملهاش؟ قال هو خير، المصلحة بتقول كده، القرآن لازم يجمع في كتاب واحد لأن الحافظين بدأوا يموتوا. فيقول فما زلت بأبو بكر حتى شرح الله صدره للفكرة. عمر المصلحة. فاكرين عمر لما كان بيقول الطفل اللي يبلغ إن هو يتفطم، الطفل اللي خلاص هيتفطم مجلوش بعطاء يبقى له فلوس الا لما يتسطم، لغايه ما سمع ان الستات بتفطم ولادها بدري علشان تاخد الرزق اللي الحكومه كاتباه، فقال اول ما يتولدوا ياخدوا على طول العطاء، لان عمر ماشي مع المصلحه. مصلحه الناس فين؟ من هنا الفكره جت لمالك، لانه التلميذ على ايد نافع، تلميذ شفتوا تعايش الاجيال، عمر اداها لابن عمر، وابن عمر اداها لنافع، ونافع اداها لمالك، ام مالك عاملها مذهب ونزلها في الموطأ، وهو واخد الفكرة من 4 أجيال. يا ترى العائلات دلوقتي، الأب بيموت، الولاد ورثوا المصنع بتاعه والفكرة بتاعته، بدل ما يكبروا ويحافظوا عليها 4 أجيال يقوموا مقسمين التركة وكل واحد ياخد مصنع ويتخانقوا مع بعض وينافسوا بعض. لكن مالك واخد من 4 أجيال. يعني مين يفهم التعايش كده؟ إزاي ننقل للأجيال؟ فبدأ ياخد علم نافع. من الحاجات اللطيفة ان هو تعلم على ايد واحد تاني اسمه ابن الاشهب. ابن الاشهب دون كان ما يحبش ان هو يعيد الكلام مرتين، فمرة مالك قاعد قدامه ونسي يجيب ورقة وقلم، فمالك أم ابن اشهب قام قايل 30 حديث، فمالك مش عارف يحفظ، خايف يفوت منه، فلقى معهوش ورقة وقلم والراجل بيقول احاديث مش عارف هيلاقيها تاني امتى، فبيبص كده لقى خيط، فقام واخد الخيط من الارض، كل ما الراجل يقول حديث يقوم عامل عقده وهو مركز معاه جدا، كل ما يقول حديث يقوم عامل عقده، كل ما يقول حديث يقوم عامل عقده، وفي الاخر عد العقد كلها طلعوا 30 حديث، قام مسمع اللي هو حافظه طلعوا 29. في حديث نسيه، فقام رايح لابن الاشهب. انتوا متخيلين يا جماعه، اللي عايز، اللي عنده نهم انه يتعلم. يا شباب يا بنات، شايفين العلم في الإسلام؟ أول آية اقرأ، شايفين العلم كان كبير إزاي؟ يعني وهل في تعايش لناس جهلة، ناس مش عايزة تتعلم؟ فبيقول فجبت 29 من 30، فرحت لابن الأشهب قلت له قاعد علي ما قلت؟ قال ألم تحفظ؟ فقلت حفظت 29 وأنت قلت 30، قال لقد ضاع الحفظ في هذا الزمان. ده يعني ابن الاشهب لو كان موجود دلوقتي يعني دماغه فاضيه خالص. المهم يعني مش ده موضوعنا. فلقى جايب 29 من 30 فما عجبوش. يقول مالك فقلت والله لا انسى كلمه بعد اليوم، هجيب 30 من 30. فذهبت اليه في يوم تالي بعد كده، رحت له يوم العيد. اشمعنى يوم العيد؟ قلت كل الناس يوم العيد يعودون الى بيوتهم، اكيد ساجد ابن الاشهب وحده. فذهبت وتعرضت له وهو يعني عائد إلى بيته، ووقفت بجوار البيت دون أن أتكلم، فقال مالك، ابن الأشهب بيقول له مالك يا مالك؟ فقلت جئت إليك أتعلم العلم. قال يوم العيد؟ فقلت قلت لنفسي هذا اليوم الوحيد الذي أجدك فيه فارغا لوحدك. فقال ادخل. فأعجبته طريقة مالك، هو فعلا يوم العيد هيبقى فاضي، فقال ادخل. فدخلت فقال ماذا تأكل؟ فقلت لم آتي للطعام، أتيت للعلم، ده الأكل بتاعي. فقال ابن الأشهب سأعطيك 20 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم وأقول لك تفسيرهم كمان. فقلت الله أكبر. فقال اكتب. قلت لا حاجة لي للكتابة، صرت أخذ منك دون أن أكتب. فقال أنت وعاء من أوعية العلم. شفتوا مدرسين مالك؟ على فكرة قبل ما نختم الفصل دون، له 2 مدرسين تانيين جامدين قوي عشان أوريك إزاي تشعب. مدرس من الاثنين واحدة ست. ايوه، عائشة بنت سعد بن ابي وقاص، عارفين سيدنا سعد بن ابي وقاص فاتح القادسية، وبنته من علماء المدينة. مالك بيروح يتلمز على ايدها. ايه ده؟ هو كان مقبول ان المرأة تبقى أستاذة للرجال؟ مقبول. أستاذه قال له كده، ألا أدلك على وعاء من أوعية العلم في المدينة؟ أقول لك على وعاء العلم اللي جمع العلم كله؟ فقلت نعم دلني عليه يا ابن الأشهب. ابن الأشهب اللي بيقول له عالم كبير من علماء المدينة، قال من؟ قال اذهب إلى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص. يا جماعة، شفت المرأة؟ شفت أمه؟ شفت بنته فاطمة؟ شفت إزاي المرأة كانت عظيمة كده؟ هي البنات عندنا لما بتبص في صفحة الثانوية العامة تلاقي البنات هم اللي طالعين الأوائل في الثانوية العامة، بيروحوا فين بعد كده؟ بيختفوا فين؟ بيدوبوا فين؟ التعايش مع المرأة ما كانش فيه حساسية أن أنا أتعلم على إيد امرأة وأن أنا أقول لها حاضر واكتب وراها، مش عيب، ما كانش عيب. يمكن عندنا الوقت عيب لأن إحنا مش عارفين نتعايش مع المرأة، لكن مالك ما كانش عنده عيب. شفت الأساتذة مختلفين قد إيه؟ آخر أستاذ جعفر الصادق. وما أدراك ما جعفر الصادق؟ جعفر الصادق يعني علم الشيعة كله خارج من جعفر الصادق. طبعا أنت قد تستغرب إن إمام من أئمة السنة تتلمذ على إيد إمام من أئمة الشيعة، لكن لا نقدر أقول لك إن الخلاف ما كانش بالصورة اللي موجودة دلوقتي، وكان مقبول إن أنا أتعلم على إيده، فأخذ علم جعفر الصادق. بالمناسبة عشان الشيعة يبقوا عارفين، جعفر الصادق كان بيقول أفتخر أن جدي أبو بكر الصديق، وأفتخر بحب علي لعمر بن الخطاب. كانت الصورة كلها تعايش، ويقول ولدني أبو بكر مرتين لأن أمي من عائلة أبو بكر، وجدتي أسماء بنت عبد الرحمن بنت أبي بكر، وتزوجت من علي بن أبي طالب. أنتوا بتتكلموا في إيه؟ ده أنا جدي أبو بكر الصديق. فكان يثني على أبو بكر وعمر، فتعلم على إيده مالك، فجاب علم الشيعة وجاب علم المرأة وجاب علم عمر بن الخطاب وعلم أبو بكر الصديق. يقول فلم أفتي حتى شهد لي، هو بدأ يفتي وعنده 17 سنة، فلم أفتي حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أن أجلس للفتوى وأنا 17 سنة. علماء المدينة قبلوا أن واحد شاب عنده 17 سنة يفتي. إيه التعايش مع الشباب ده؟ إيه التعايش مع الشباب؟ آخر حاجة عشان يجلسوا للفتوى كان لازم يعملوا له امتحان. الامتحان حلو قوي 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 قوي. جلس ربيعة واثنين من العلماء وقدامهم مالك 17 سنة. الموضوع ما كانش أي كلام، ده زي الجامعات دلوقتي. سألوا سؤال واحد، أكيد أنت طبعا هتقولي سؤال في الفقه، تصدق لا مش سؤال في الفقه، ما السؤال في الإيه؟ في الحياة، في الناس. عشان الفقيه لازم يبقى عارف الناس بتفكر إزاي. تخيلوا، عشان كده مالك طلع عارف إزاي يتعامل مع الناس. عارفين السؤال كان إيه؟ السؤال كان لطيف قوي 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 قوي. من هو يا مالك سفلة الناس؟ مين الإنسان السافل؟ إيه ده؟ آخر امتحان في الفقه، ده مش الفقه، مش هيبقى فقيه إلا لو عارف الناس. فقال أسفل الناس، ده رد مالك، من يأكل بدينه يجعل رزقه إن هو يخبط في الدين. رزقه علشان يكبر ويعلى يخبط في الدين، يخبط في الحجاب، يخبط في من يأكل بدينه. فقال وما دليلك على ذلك؟ طب دليلك إيه على إن دون أسفل؟ قال قول الله تبارك وتعالى يعيب على قريش وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال فمن أسفل منه؟ طب مين اللي أسفل منه؟ قال من يأكل لغيره بدينه، يعني يأكل غيره بدينه. ده بقى ده اللي ملوش حل، يعني هو ما خدش حاجة، لا خد دنيا ولا خد آخرة، ويدي غيره بدينه. فقال أجزتك أن تجلس للفتوى. هو ده اللي يجلس للفتوى، اللي فاهم الناس، المندمج في المجتمع، اللي عارف يتعايش مع الناس. تعالوا نكمل بعد الفاصل.
ده زيك ابن آدم وفطرتك تحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل، شكلنا مش هنعرف نخلص قصة حياة مالك يعني النهاردة، هنتكلم النهاردة ونقوم مكملينها الأسبوع اللي جاي. لكن خلينا ناخد كام جزء. احنا عمالين نتكلم على المناطق المشتركة اللي هو عمال يعملها. اتكلمنا ازاي نعمل منطقة مشتركة مع المجتمع، ندور على دايرة بيننا وبين المجتمع نجعل فيها منطقة تواصل. اتكلمنا على الأباء والأبناء. افتكرت حاجة بمناسبة الآباء والأبناء ممكن تكون جميلة. ازاي شفتوا أبو مالك وأم مالك وازاي وصلوا له الفكرة؟ بيقولك ان عملوا تجربة على 10 من الأطفال، جابوا 10 من الأطفال، 5 منهم وفضلوا ماشيين مع التجربة دي لمدة 15 سنة يتابعوا الأولاد دول لما كبروا. فخمسة من الأطفال يخلوا الأهالي تجبرهم انه مثلا يعني ما يشربش حاجة ساقعة أثناء الأكل، علشان العادة دي ممكن تكون مش عارف مش كويسة على الأطفال وكده. فيقعد يقول لهم لأ 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 لأ، وجابوا الخمسة دول كده. وجابوا خمسة تانيين ظروف عائلاتهم مشابهة لظروف الأولانيين عشان تبقى التجربة موحدة، وقالوا للأباء دول لما يجي على الأكل قل له لو ما شربتش على الأكل هي قدامك، عايز تشربها انت حر، بس لو ما شربتش حديك بعد الأكل اتنين. وبيقول لك وبداوا يعملوها في حاجات كتير، يعني كذا حاجه مش بس حاجه تتشرب على الاكل كل شويه. لا لا لا، انا بقول للاباء والامهات ممكن يجربوا الحكايه دي. لا 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 لا. والحاجه التانيه، طب لو صبرت على دي هي قدامك عايزها انت حر، بس لو صبرت عليها هديها لك اتنين، هجيب لك اتنين بعد الاكل. هو عاده هيشرب واحد بس، ايه بس انت تقول له هديك اتنين. فبيقول لك فضلوا يتابعوا الولاد دول بعد 10 15 سنه، بصوا ان الولاد اللي كانوا بيقهروا قدرتهم على مقاومة الإغراءات والغرائز ضعيفة، والولاد اللي باختيارهم صبر لغاية ما ياخدها اتنين، هي نفس فكرة الجنة، اصبر في الدنيا هتاخد أحلى في الجنة. الولاد دول قدرتهم على مقاومة غرائزهم وشهواتهم أقوى بكتير. بيقولك الفرق غير طبيعي، فرق ضخم جدا بين دون ودون. دي بس بمناسبة طريقة تربية مالك، نسيت أحكيها لكم فقلت أحكيها لكم. طيب، مالك اتعلم العلم وجلس للفتوى وهو عنده 17 سنة. أنا متخيل إنك بتقولي خلاص بقى أستاذ من أساتذة العلم. تخيلوا بقى يدي الدرس بتاعه ويروح يحضر عند نفس العلماء الدروس بتاعتهم. فضل على كده كام؟ لغاية سن 40. ياه، دي خطيرة يا جماعة. على فكرة دي من مقومات إزاي الإنسان يستمر متجدد وقوي. وكأنك عارف أصل العلم بعد شوية بيخلص، فعارف اللي كل شوية يدق بير بترول ويقوم، أو بير مية ويقوم مطلع منه مية جديدة. أهو العلم والدماغ كده. يعني إيه؟ يعني جزء من التعايش إن الإنسان الجامد اللي قافل على نفسه حاجات محددة اتعلمها ومش راضي يفتح أكتر من كده، ما عادش بيضرب بير بترول، ما عادش بيطلع مية، خلاص هو ده آخره. لكن المتجدد اللي بيحتك، اللي بيقرأ في كل المجالات، اللي بيتعرف على المدارس الأخرى، اللي بيشوف الأفكار الأخرى، ده متجدد، ده قادر إن هو يطلع في دماغه أفكار جديدة مع الاحتفاظ بالثوابت. يعني مالك درس فقه الشيعة، لكن مع ذلك هو مخالف لآراء الشيعة في حاجات كتير، وإمام من أئمة السنة. لكن مش معنى كلامي دون إن أنا بقولك روح ادرس فقه الشيعة، معنى كلامي دون إن أنا بقولك إنك تكون قادر في المجالات اللي أنت عايز تتفوق فيها إن أنت تكون منفتح على كل ما قيل في هذا المجال. طيب، فبدأ يحضر دروس الآخرين. جزء من الحاجات اللي خلت مالك متعايش رؤيته للأساتذة بتوعه. أنا قلت من أساتذته ربيعة وابن الأشهب. فبص كلمة جميلة قوي بيقولوها في الكتب، بيقولك قدم ابن شهاب إلى ربيعة. ابن شهاب العالم الكبير راح زار ربيعة في بيته، فخرج ابن شهاب يقول ما ظننت بالمدينة مثل ربيعة، وطلع ربيعة يقول ما ظننت أن في العلم من هو مثل ابن شهاب. يقول مالك ففرحت لتآلفهما. أنا بقول لأساتذتنا العلماء والشيوخ الكبار، الشباب الصغير لما بيلاقي الكبار متآلفين بيفرح قوي. وقد يكون ده احد اسباب ان احنا في برنامجنا ده كنا حريصين دايما ان احنا نجيب فقيه في كل مذهب ونساله ونكون تلامذه بين ايديه، لان الواحد في الاخر عنده فكره لكن مش فقيه. فاقصد ان دون جميل قوي 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 ان احنا نتدرب عليه. نقطه تانية كانت جميله ان مالك اتعلم الطريقه بتاعت اساتذته. ما هو خلي بالكم الاجيال بتطلع زي الكبار، اللي بيشوف ابوه وامه دايما بيتخانقوا وما بيعرفوش يتفقوا هيطلع هو كده مع مراته ومع اخواته، وانت كده بتغرس فيه الحكايه دي. واللي بيشوف على الفضائيات ناس بتتخانق من الرموز خناقات لا تليق هيطلع اجيال كده. فمالك شاف اساتذته كده، فهتطلع ازاي يا مالك؟ بيقول لك قصه جميله جدا جدا جدا. بيقول لك ان ابن شهاب وربيعه ومالك بقى لما بدا يكبر قاعد في وسطهم، فاتفتحت مساله، واحد جه سال مساله سؤال فقهي، فربيعه رد بسؤال، رد اسف قال جواب، ومالك ساكت. فابن الأشهب بص على مالك فحس إن مالك مش موافق على إجابة أستاذه، فقال ابن الأشهب ماذا عندك يا مالك؟ فسكت. فقال ربيعة أذن له قل يا مالك، فقال الرأي عندي كذا وكذا وكذا وكذا، عكس ربيعة عكس أستاذه. فقال ابن الأشهب والله هذا هو الحق صح، وقال ربيعة هذا هو الحق. فقالوا له لما لم تتكلم؟ قال أدبا بين يدي أستاذي، وهو كان بيفتي في المسجد النبوي في الروضة، أدبا بين يدي أستاذي. فقالوا حاجة عجيبة جدا، الموضوع ما كانش قضية كبيرة، فوجد إن الأدب والائتلاف أولى من التصحيح على الأستاذ. يا جماعة أنا كل شوية عمال أقول نفس الفكرة، إن إحنا لو اختلفنا في الفروع ينفع نسامح لبعض ونفوت لبعض ونمشي على كلام بعض ونعدي لبعض. يعني وهنشوفها في الإمام الشافعي، إنه هو لما راح عند مسجد أبو حنيفة عدل الفقه بتاعه في الصلاة على فقه أبو حنيفة لأنها فروع، وقام قايل قاعدة رهيبة جدا، جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع، يجوز إنك تقتدي بالمخالف بيك في الفروع حتى لو كانت في الصلاة رفع الإيدين وكده. يعني دون كان مالك ويدلك قد ايه ان هو ما دبش. انا النقطه اللي فاضله ان احنا ممكن نفتحها النهارده قبل ما نختم حلقتنا اناقه مالك. مالك كان يحب اللبس الحلو قوي ويلبس جميل. قالوا كان يلبس رقاق الثياب، يلبس الثياب القادمه من مصر، القادمه الهدوم بتاعته واللبس بتاعه لبس أنيق جدا جدا جدا، يلبس الحلة العدنية، نقول هذه تساوي الكثير. بيته يحب يبقى حاطط أعداد عربي كده وأعداد جميلة وبسط وسجاجيد ويحب بالأناقة قوي ويحب بالشكل الحلو. يعني في وقت ما حدش كان بيكتب على البيت من بره حاجة، دلوقتي تلاقي عمارات مش عارف مكتوب عليها آيات وكده، هو كان كاتب على بيته من بره ما شاء الله، فيقولوا له ليه كاتب دي؟ قال يقول أجمل للبيت وتذكرني بقول الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهو بيقول دي عنده خاتم فضة مكتوب عليه حسبي الله ونعم الوكيل، يقولون كنا ننظر في الخاتم من حلاوة الخط اللي مكتوب على البتاع. يحب الأكل الحلو قوي وله دايما راتب درهمين لبيته عشان ياكلوا لحمة كل يوم، ويحب الفاكهة قوي ويحب الموز، ويقول أصل الموز ده فاكهة موجودة صيف وشتاء، فأنا يعني أحب أن أنا كل حاجة شغالة. يعني يحب الأناقة، ويبدو أن الناس عابت عليه أن يعني مهتم بلبسك قوي وأناقتك قوي وعطرك قوي، ليه كل دون؟ يقول أيؤخذ دين الرجل بملبسه؟ أنتوا هتعيبوا على ديني عشان هدومي؟ ثم يقول إن الله جميل يحب الجمال. أنتوا فاكرين أن فقه مالك كله قايم على التيسير وعلى فهو طبيعته الحياتية كده. وأنا حابب أن أنا أقول لكم كلمتين، هو حصل بينه وبين بعض المتصوفة مشكلة، فهقول لكم يعني قصة لطيفة. بعض المتصوفة بعتوا له جواب، فبيقول له إيه أحد المتصوفين، بيقول له إيه اسمه يحيى بن يزيد، بعت له جواب بيقول إلى مالك بن أنس، أما بعد فقد بلغني أنك تلبس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطئ من على الكراسي الوطيئة الجميلة، وتجعل على بابك حجابا، وقد جلست مجلس للعلم، وقد ضرب الناس إليك يرتحلون يتخذوك إماما، فاتق الله يا مالك، وعليك بالتواضع في المأكل والملبس والمسكن. كتبت إليك، بص الراجل بقى في الآخر قال له إيه بعد ما قال له اتق الله يا مالك، كلمة خطيرة قوي، كتبت إليك بالنصيحة كتابا ما اطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى. أنا ما نشرتش الكتاب ده ومش بعمله عشان الناس تعرف إن أنا بخبط فيك، ما اطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. مالك هيرد، بص هيرد يقول إيه، أما بعد فقد وصل كتابك فوقع مني موضع النصيحة، أشكرك على النصيحة. إيه الأدب ده؟ إيه أدب الاختلاف ده؟ يا ريت نعرف نختلف مع بعض كده في الجرايد ولا في الفضائيات ولا حتى بيننا وبين بعضنا، بنجرح بعض. أول ما نختلف نبقى حبايب، نختلف نجرح في بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا آية المنافق ثلاثة منها، وفي حديث أربعة منها، إذا خاصم فجر. مش دي آية المنافق اللي النبي بيقول عليها؟ فبص، وصلني كتابك فنزل مني موضع النصيحة والشفقة والأدب، أمتعك الله بالتقوى، ربنا يزيدك تقوى، وجزاك بالنصيحة خيرا، وأسأل الله تعالى التوفيق. أما ما ذكرت من أني آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس على الوطئ، فأنا فعلا أفعل ذلك وأستغفر الله من الحرام. مؤدب أدب. ولكن قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وإني لأعلم أن تركها خير ولكن كل ميسر لما خلق له، فإن كنت قد يسرت أنت لذلك فقد يسرت أنا لذلك، وفي كلانا الخير إن شاء الله، ولا تدعنا من كتابك، اسأل علي واطمن علي كتير، فلست أدعك من كتابي، هفضل أسأل عليك بالجوابات ومن دعائي وحدي لك. هتقولي طب ما أنت إزاي عرفت الكتاب ده؟ مالك اللي نشره. الراجل قال أنا ما قلتش حد، فمالك نشر الجوابين ليتعلم الناس. شايف التعايش؟ ده التعايش اللي أنا جاي أتكلم عنه، وده أدب الإسلام. وده فقه الائتلاف، ودي المنطقة المشتركة، رغم ان هو مختلف مع المتصوفة في نظرتهم للحياة، هو منفتح وبيلبس ومع ذلك عابد رضي الله عنه وأرضاه، كان يبكي، كان كل يوم جمعة يقيم الليل حتى الفجر. مالك عابد يا جماعة، يعني مالك كل يوم جمعة يفضل من العشاء للفجر ما بين قرآن وقراءة قرآن وصلاة قيام، سمعناه ليلة يبكي طوال الليلة من قول الله تبارك وتعالى: فلنسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فضل يردد الآية دي ويبكي ويبكي ويبكي، ومع ذلك بيلبس حلو ومنفتح وأكل حلو. التوازن ده تعايش مع المجتمع، ومع ذلك احترم اللي واخدين الدنيا ان انا عايز يعني ازهد في الحياة. ما قالوش انت مش فاهم حاجة، قبله قبول الاخر رغم انك مش قابل فكره، لكن نعيش مع بعض. ده التعايش، ودي حلقة مالك. هنكمل مع بعض بقية قصة حياة مالك الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربعة أئمة كلهم أعلى، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربعة أئمة كلهم أعلى، إمام أضاف للعلم بعد إمام. وكل واحد عاش حياته في خدمة الإسلام، كانوا حجج في الدين للمصطفى رايحين، وقفوا عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام. Do I win?